السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحن اليوم في حلقة خاصة بعنوان يوم الوفاء. في يوم الوفاء جاءت ثلة من شيوخ الدعوة السلفية بالإسكندرية إلى المسجد العتيق في مصر، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، مسجد ينقلك عبر الزمان لتتذكر اللحظة التي أشرقت فيها مصر بنور الإسلام، اللحظة التي تحرر فيها أهل مصر جميعا يوم أن دخل منهم من دخل في دين الله أفواجا، ويوم أن استرد منهم من لم يدخل في دين الله حريته وحصل على كرامته، في وقت كان من يشاركه في العقيدة ويختلف معه في المذهب يسومه سوء العذاب. حضر من الأسكندرية شيوخ أفاضل شاركوا في تلك الندوة. انصرف بعضهم إلى الأسكندرية لظروف الإرهاق وبقي معنا لكي يتواصلوا مع المشاهدين بعد هذه الندوة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. مرحب فضيلتك. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مرحب. معنا الآن هذين الشيخان الكريمان ينوبان عن باقي تلك الكوكبة التي كانت اليوم في يوم الوفاء. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، اليوم حضرتك يعني ألقيت كلمة في هذه الندوة، وأنت تلقي الخطب والدروس من عشرات السنين، ولكن أظن أن هذا اليوم له مذاق مختلف.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أطهر المرسلين. بداية برحب بأخي الحبيب يعني شقيق الروح ورفيق عربية الترحيلات استقبال طلع الشيخ ياسر برهامي، وأخي الحبيب الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي.
أنا الآن ألعب دور المقدم البرنامج وليس المتحدث الرسمي.
لا بس أنا مش هتنازل إن أنت دور المتحدث الرسمي، ده حقنا. واليوم فعلا كان يوم هو وفاء يعني بالنسبة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، والشيخ محمد يعني تكلم في عن ترجمته وتكلم عن المسجد يعني بما تقر به أعين المحبين يعني للصحابة. وفي الواقع لم تكن هذه أول مرة أدخل هذا المسجد، دخلته منذ أكثر من 30 سنة أيام الجمعة، وكان الذي يخطب الشيخ محمد الغزالي، وأيضا لله ثم التاريخ أن الشيخ الغزالي كان عنده غير الإسلام وحب الإسلام، وإن وقع في بعض الأشياء المخالفة للسنة فنحن نعذره كما نعذر يعني كثير من العلماء الذين جنبه الصواب يعني في بعض المواقف، ولكن من الإنصاف أن نذكر يعني له مواقفه. فهذه كانت المرة الثانية، ولكن يبدو أن المسجد يعني صارت فيه تعديلات توسعة يعني كثيرة. اللقاء اليوم يعني كان حافل بالنسبة للإخوة بالقاهرة بل في مصر كلها، وكان في الواقع هذا أول لقاء يتم للدعوة السلفية في القاهرة بهذه الصورة. كان أقصى الأمر أن واحد من المشايخ يأتي يعطي محاضرة أو خطبة، ولكن أن يتجمع يعني شيوخ الدعوة الذين يعني حملوا على يعني عاتقهم يعني عبء الدعوة السلفية منذ عشرات السنين، قريب من 35 سنة، أن يتجمعوا هذا التجمع في هذا المكان التاريخي. فكان اليوم له مذاق يعني خاص، والحضور يعني ما شاء الله المسجد يعني تستشعر انك في الحرم، يعني الحرم المكي والحرم المدني، يعني ما ناش مسجد بهذا الاتساع، وتستشعر فيه بركة الصحابة، ويذكرنا طبعا بجهد الصحابة وبذل الصحابة رضي الله عنهم. وكان عمرو بن العاص يعني كان عمر بن الخطاب يقول ينبغي لهذا ألا يسير على الأرض إلا أميرا، يعني مش أمير طعام ولا أمير من الأمر التعبانين بتوع الأيام دي، ده أمير يعني. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم أمره على غزوة ذات السلاسل، وكان فيها أبو بكر وغيره من أكابر الصحابة، حتى تصور عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يقول له من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم صادق يعني مصدق يعني، فهو قال الناس ما قالش الرجال، فقال فمن الرجال قال أبوها. وهذا طبعا يعني في رد على الشيعة قبحهم الله، اللي بيطعنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أحب نسائه إليه وأحب الناس جميعا إليه بنص هذا الحديث الصحيح، وأحب الرجال إليه أبو بكر الصديق، يعني ثاني اثنين يأتون في الغار. ف يعني الصحابة يعني كلهم لهم فضل على الأمة، يعني ما صلى مسلم صلاة ولا صام يوما ولا تصدق بصدقة إلا كان في ميزان الصحابة رضي الله عنهم. ولكن عمرو بن العاص رضي الله عنه له يعني منة وله يعني فضل خاص على يعني مصر، ولذلك يستقبح من أي مصري أنه يطعن في عمرو بن العاص، لأن ليس هذا يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ينبغي أن يذكر بخير وأن يترضى عليه، وكذلك سائر الصحابة. ويخص يعني عمرو بن العاص بمزيد يعني من الثناء ومن الدعاء، لأن الله عز وجل ساق به هذا الخير العظيم إلى أرض مصر، واستعمله الله عز وجل في فتح هذه البلاد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
جزاكم
الله كريم.
طب فضيلة الشيخ ياسر، فضيلة الشيخ أحمد فريد حدثنا عن فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو وإن لم يكن أفضل الصحابة على الإطلاق فهو أكثرهم منة علينا نحن أهل مصر، لكن نحن الدعوة السلفية لا نقتصر في الاعتراف بالفضل والجميل لعمرو بن العاص رضي الله عنه فقط، بل لجميع الصحابة، بل إن مكون رئيسي من مكونات الدعوة السلفية في منهج الاستدلال لديها الرجوع للكتاب والسنة بقيد آخر، وهو بشرط التقيد في فهم سلف الأمة. كثير من الناس لا يدرك أهمية هذا القيد رغم أنه متى شرح لهم فأظن أنهم جميع الناس يقبلونه ويرونه شرطا منطقيا موافقا للشرع. فهل تفضل فضيلتكم بشرح هذا؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أنه ساق اختلاف كبير في الأمة، وبين لنا علاج هذا الخلاف، فقال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النصوص لها احتمالات كثيرة من جهة اللغة، لا يصلح أن نعتمد فقط على اللغة في فهم النصوص، لابد أن نفهمها كما قيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طريقة الخلفاء الراشدين والصحابة معهم في هذه الحقبة الزمنية التي هي يعني شهدت أعدل دولة في العالم بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت التطبيق الحقيقي لدين الإسلام، فكان لابد من هذا القيد حتى لا يعني يكون هناك فهم للنصوص من الكتاب أو فهم نصوص السنة بعيدا عن طريقة فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طريقة جمعهم بين الأدلة، طريقة التوفيق بين الأدلة، كل هذه الأمور لابد لنا منها حتى نفهم الكتاب والسنة ونطبقهما بتطبيق صحيح، لأن الله عز وجل شهد للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان وأمرنا أن نكون مثلهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، البديل الآخر وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الاختلافات الكثيرة بين أبناء الأمة الإسلامية بسبب أنهم يتولون عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية فهم الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم الصحابة مرتبطة ارتباط وثيق جدا بإمكانية إقامة وتطبيق الإسلام عمليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداء الإسلام عندهم رغبة في أن يقولوا هذا الدين لا يمكن تطبيقه، نقول تم هذا التطبيق في عصر الصحابة رضي الله عنهم خصوصا عصر الخلافة الراشدة، من هنا كان الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والطعن في الخلافة الراشدة بصفة خاصة طعن في الإسلام، لذلك نقول لابد من تحديد هذه الطريقة في فهم النصوص والجمع بين الأدلة، ثم إجماع الصحابة حجة بلا شك.
وفي زيادة يعني هو يعني احنا الضبط ده بالنسبة للسلفية ان احنا يعني بنفهم كتاب السنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم، لان كل البدع وكل الفرق مش هتقول ان هي بتاخد مثلا بالكتاب وتترك السنة او السنة تترك الكتاب، فهي غالبا يعني بيقولوا بالكتاب والسنة، ولكن بفهم من يعني هو فهم ائمتهم مثلا من ولكن احنا لنا ضابط اللي هو بيميز الدعوة السلفية واهل السنة، ان هم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لانهم اعلم الناس بالكتاب والسنة، عاصروا التنزيل واكتحلت اعينهم برؤية البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فهم في شك اعلم الناس بالكتاب والسنة. فاحنا لما نقول السلفية هي يعني ان تعتقد معتقد الصحابة وتنتهج منهج الصحابة يعني في فهم الكتاب والسنة، فده ضابط السلفية. وإلا وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، كل بيقول كتاب والسنة ولكن بفهم من، فبيمجد السلفية إن هي بفهم الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. طب دعني أعود مرة أخرى أتكلم على يعني هذا القيد الذي قد يرى البعض مقيدا للحريات، نحن نرى من وجهة نظر أخرى أنه محققا لذاتية الفرد، بمعنى أنه سوف يقف الجميع حاكما ومحكوما ويعني شيخا وتلميذا تحت مظلة واحدة، يقف الجميع تحتها متساوون، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يمكن توضيح هذه الفكرة؟
يعني قضية فقه الدليل ونبذ التقليد الأعمى، وأن لا يكون لنا إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية عظيمة الأهمية في مسألة الاتباع. من نتبع؟ يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله معبرا عن كلمة عن عقيدة أهل السنة في ذلك، طبقها كل العلماء تقريبا. الإمام الشافعي رحمه الله يعني لما سأله رجل عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال أتقول به يا أبا عبد الله؟ فقال أتراني خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد في وسطي زنارا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. الإمام أحمد قال أنه يخشى الفتنة على من ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. القضية دي ليست قيدا على حرية الإنسان، بل هي في الحقيقة ضمن تحرير الإنسان عموما من قيد التقليد الأعمى الذي هو يعني درجة من درجات العبودية في الحقيقة، وإن كان لا تصل لدرجة الشرك الأكبر، لكن يمكن أن تصل بالإنسان إلى مثل هذه الدرجة. قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لما بدلوا الشريعة، لما أحلوا الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ألم يحرموا الحلال ويحرموا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم.
سوف أعود لحضرتك تفصيليا في هذه القضية لأن لابد من بيانها، ولكن أود أن أسأل الفضيل الشيخ أحمد فريد، نحن نعلم أنه ما من علم العلوم الشرعية إلا ولا فضيلتكم مؤلف لطيف فيه، بيد أن هناك جانب ما من المؤلفات أكثر ارتباطا بكم وهو الكلام عن الجنة، وصف الجنة وتشويق الناس إلى الجنة، وبما هو أوسع من ذلك الكلام على التربية، فهل هذا راجع لأن حضرتك ترى أن هذا جزء لابد أن يعول عليه الداعي والخطيب كثيرا، أم لأن مؤلفاتكم الأولى كانت أكثر اهتماما بهذه المسألة؟
الحمد لله بعين الصلاة والسلام. يعني هو كما في الحديث يعني كل ميسر لما خلق له، وما كانش يعني واحد في بداية الطلب ما كانش عنده خبرة بالعلوم الشرعية عشان يختار، ولكن هو يسر لي أن أنا بدأت بكتاب تزكية النفوس وبعدين وسع في البحر الرائق، ومن أكثر الرسائل أيضا رسالة الجنة والنار، تذكير الأبرار بالجنة والنار، فيسر لي هذا السبيل. وبعد ذلك الواحد لما يندرس كلام العلماء ففعلا البداية بالرقائق، يعني كما قال العلماء يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. وفي أي مسجد ببدأ فيه درس ببدأ بالرقائق غالبا، يعني بحيث أن الرقائق ما فيش اختلاف عليها والناس كلهم يحتاجون إليها، ثم يمكن أن يدرس بعد ذلك يعني في العقيدة أو في الفقه أو أصول الفقه. فهي الحمد لله يعني كانت بداية بالنسبة لي موفقة، وكتابة بحر رائق يعني ترجم حتى للغة الإنجليزية وترجم اللغة اليوغوسلافية، ووقفة التربية ترجم اللغة التركية والأوزبكية، كثير من الكتب الحمد لله ترجمت، ولكن كانت في البداية كما ذكرت لنا في
الجنة. أنا أستطيع أقول إن مؤلفات حضرتك وغيرها من المؤلفات لشيوخ الدعوة ترد على شبهة القول بأن الدعوة اهتمت بالعلوم الجامدة ولم تهتم بالجوانب التربوية، أن هذه الشبهة لها نصيب من الواقع؟
هو طبعا يعني من ميزات الدعوة السلفية بالإسكندرية أنها دعوة متوازنة، يعني تجد المشايخ يعني مصنفين في معظم علوم يعني علوم الشريعة، بعض الدعوات في بعض الأماكن يهتم بعلم واحد مثلا علم القراءات أو علم الحديث، ولكن تجد الشيخ محمد والشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ أحمد الطيبة، يعني تجد ما شاء الله درسوا كتب كثيرة جدا وفي علوم مختلفة، يعني مش متخصصين في علم واحد. والدعية ينبغي أن يكون يعني له يعني سهم في كل العلوم، لأن ينبغي أن يكون متكاملا يعني. فالحمد لله توفيقي من الله للدعوة في الإسكندرية.
جزاكم الله
خير. أول واحد قلت بشوف الدعوة كلهم في الشارع.
ما شاء الله.
فاكر يا محمد؟
نعم.
أول ما شفتك طبعا أنا كنت في ثانوية عامة وقالوا لي في مسجد بيصلوا ويطولوا في الصلاة شوية عشان المساجد عندنا غير الصلاة في التراويح. فروحت لقيت الشيخ أحمد فريد هو اللي
بيصلي. أنا مش عجوز أو كده، أنا كبير عن شيخاته بست سنين تقريبا يعني. ست سنين دعوة يعني.
أعود إلى فضيلة الشيخ ياسر، في الواقع كان لكتاباتكم اهتمام بقضية الحاكمية وتأصيل قضية إن الحكم إلا لله، ويعني عدم مشروعية الحكم بغير وتفصيل حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، بصورة جعلت هذه الكتب ربما محل تعقب من الأجهزة الأمنية وتعقب من المصنفات وغيرها. هذا القدر من وجهة نظر الدعوة السلفية كان القدر الأهم من السياسة، يمكن أن نسميها السياسة العليا، وهي بيان مصدر السلطات وقضية نظرية السيادة بالمصطلحات المعاصرة. وإن كان هناك كتابات أخرى تكلمت عن الطبقة التي تلي ذلك في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولكن البعض لم يكن يرى ان هذا نوع من الاشتغال بالسياسة. نريد ان نبين يعني لماذا اهتمت الدعوة بقضية الحاكمية، وكيف يمكن اعادة ابراز ان هذه القضية كانت تمثل درجة معارضة اعلى بكثير ربما من المعارضة الجزئية لبعض السياسات.
هو الاول احب ان اسميها قضية الحكم ما انزل الله. قضية الحاكمية المصدر الصناعي. فالحقيقة ان هذه القضية هي جزء من قضية يعني عقيدة التوحيد اللازمة لكل مسلم. انا بلا شك من اكثر الكتب التي اثرت بها كان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب في باب شغلاني ويعني اهتممت به جدا، اسمه باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. الشيخ ذكر فيه انواع الشرك المنتشرة في الارض، وذكر شرك الغلو في القبور، الغلو في القبور في عبادة الصالحين، وذكر شرك بسبب الحكم بغير ما أنزل الله، قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذكر شرك عدم البراءة من الكفر وأهله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قضية الولاء والبراء. وذكر شرك اتخاذ أندادا المحبة التعظيم في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنا أتذكر قصة أول كتاب اللي هو كتاب فضل غني الحميد. قصته كانت الإخوة أول معسكر سلفي مستقل كان في مرسى مطروح سنة 1980 في صيف سنة 1980، كانوا الإخوة محتارين يلبسوا فيه، كان في اقتراحات متعددة. قلت للإخوة كتاب التوحيد يعني رغم أنه كبير شوية إلا أنه يمكن تلخيصه، وعرض كثير من التفاصيل في قضية الحكم ما أنزل الله، قضية الولاء والبراء، مع ضبط المسائل اللي ممكن يحصل فيها شطط بسبب عدم فهم كلام أهل العلم. فأضفنا له قضية العذر بالجهل والمسائل في الأسماء والصفات، فكم مذكرة التوحيد اللي تم تدريسها في هذا المعسكر، وكان في مسجد الفتح في مرسى مطروح او ملتقى في هذا الامر. فمن ساعتها واصبحت يعني هذه القضيه محل اهتمام بلا شك، و يعني هي احد قضايا الفرقان التي تفرق بين يعني أهل الإسلام وبين الحضارات الأخرى أو الثقافات الأخرى المستوردة. لذلك أخذت حظها وحقها من التوضيح والبيان والزيادات ونقول أهل العلم مع الأدلة من الكتاب والسنة، بلا شك أنها تمثل صراع فكري ومنهجي بين أهل الإسلام وبين الأفكار المستوردة من الغرب، وبالتالي أخذت حيزا ضخما من التتبع وقلق من جهة المخالفين لأنهم لا يريدون طرح هذه القضية. ولذلك يعني أظن أن هذا هو السبب الذي أدى إلى تتبع هذه الكتب في فترة من الزمن، الحمد لله إن شاء الله تكون زائلة.
المطلع انتقل بسرعة
في على فكرة الكتب دي كلها أخذت تصريح من الأزهر الحمد لله.
الحمد لله. انتقل بسرعة لما يثار الآن على الساحة من أن السلفيين قد تحولوا فجأة إلى وحوش كثيرة، رغم وأنهم يختصون السيدات من الطريق ويلقون نيات النار على وجوههم ويحطمون الأضرحة في أمور يعني لم تقم أي كاميرا من بنقل هذا الكلام على كحي، ولم تثبته أي محضر شرطة. ولكن أريد مثلا أن أتكلم أن فضيلة الشيخ أحمد فريد له كتاب بعنوان تحذير الدني والقاسي من أثار الذنوب والمعاصي كنموذج عملي للداعية السلفي كيف يخاطب الناس من أنه لا يملك أمامهم إلا الوعظ والإرشاد وبيان خطورة هذه المعاصي. يعني بصفة لك يعني ألفت في هذه المسألة كأنه برنامج عملي للناس كيف تتكلم. كيف ترى هذه الهجمة رغم هذا المنهج المعلن في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. طبعا يعني هم أعداء الإسلام يعني يحاولون تشويه الدعوة، لأن الدعوة لها جذور يعني عميقة في الأرض وانتشار واسع فضل الله ومحبة من الناس، لأن يعني الإعلام مش هو اللي يعرف الناس بالسلفيين. الآن السلفيين موجودين يعني في عمق الشارع المصري منذ أكثر من 30 سنة، وكان لهم يعني مواقف يعني قل لو كانوا يفعلون ذلك لفعلوا عند غياب الشرطة مثلا، لو كانوا هيخطفوا وزي قال الشيخ محمد يعني اخطف نوديهم في الدير، في ناس تانية بتخطف بس احنا ما اخطفش يعني. فطبعا السلفيين مشهود لهم يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ساحر وما قالوا مجنون، لما قالوا هذا الذي بعث الله رسوله، فهذه وسيلة العاجز. نعم. يعني هم لما ظهر بالاستفتاء الأخير انهم ما لهمش رصيد ما لهمش محبة في قلوب الناس يعني فيلجأون إلى الكذب وإلى الاتهامات الباطلة ما فيش عليها دليل. واحد اتقطعت ودنه يقول ده بيقيموا الحدود، هو قطع الودن مش موجود في الحدود يعني، اللي بيسمع حاجة غلط بنقطع ودنه، مش معقول يعني.
الله يبارك فيك. يعني كان يستثمر البعض موقف الدعوة العقدي الواضح من رفض إقامة المساجد على القبور ويحاول أن يقفز فوق هذا ليقول بما أن إذن فلا بد أنهم سوف يهدمونها، بل ثم يتصور ما ظنه وقع فقل بل هدموها بالفعل. كيف نفصل بين أو كيف تصل الدعوة بين استنكارها الشديد لإقامة المساجد على القبور وأنها لا تتحرك لهدم هذه المساجد؟ أول
يعني هذه المسألة مبنية على أولا حكم المسألة وبيانها كمسألة شرعية بناء على الأدلة. عندنا أدلة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة المستفيضة في النهي عن اتخاذ القبور وسائل، منها الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السياق قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا وصلوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث مستفيضة جدا في هذا الباب وثابتة بالأسانيد الصحيحة، لا يمكن أن نخالف هذه الأحاديث من أجل أي أحد. لكن قضية تغيير المنكر عندنا، نحن نعتقد وجوب إقامة الحدود، نحن نعتقد يعني عدم جواز إقامة المساجد على القبور، نحن نعتقد حرمة شرب الخمر وبيعها وحرمة بيع المخدرات وكل هذا، لكن مسألة
وكذا نعتقد حرمة التبرج. هذا لأنه الآن يعني هناك قائمة بالمحرمات لدى السلفيين مع ان بعضها مجمع عليه.
لدى السلفيين لدى اهل الاسلام لدى
القرآن والسنة. بما ان السلفيين يوجبون الحجاب اذا السلفيين سوف يخطبون المتبرجات.
ده بقى دي حيلة العاجز. حيلة العاجز انه عاجز عن ان يرد وشايف ان هو في الحقيقة فيه ارضية بتكتسبها الحجاب. زي اللي زعلانين ان اسكندرية اختفت منها المايوهات. معينة ما اختفتش 100% بس كانوا يقولوا فين ايام الاربعينات لما كان البكيني وكان المايوهات على سواء اسكندرية وكان اسكندرية كلها تبرج. دلوقتي بقت كلها حجاب. حتى البنات المتبرجات بيجوا في رمضان ويلبسوا حجاب ويصلوا. زعلانين من انتشار الحجاب بهذه الطريقة. احنا بنقول احنا وسيلتنا بنبين حق للناس. قضية تغيير المنكر مسألة لها فقهها الخاص. لابد لها من ضوابط شرعية يراعى فيها القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ومن ضمن معاني العجز ان يترتب على تغيير المنكر باليد مثلا على سبيل المثال. تغيير المنكر باليد على فكرة مش لازم فيه عقوبة المرتكب. لا ممكن يبقى يزيل المنكر نفسه. لكن قد يترتب عليها مفسدة اعظم. قد يترتب عليها اذية وضرر معتبر شرعا يراعى مثله في الاكراه لشخص المحتسب او شخص الداعي الى الله او غيره من اهله. يوم تترتب على ذلك فتنة في المجتمع. فبنقول ان انا اذا انا لست قادرا. انا عاجز. ثم اعلم ان هيزول هذا المنكر ولكن يخلفه منكرات اعظم. يخلفه فتنة شديدة في وسط المجتمع. بما في ذلك قضية القبور. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم الاوثان التي اصرح في الوثنية من القبور. وان كان اتخاذ القبور اوثانا شيء معروف عبر الزمان ان الغلو فيها يجعلها اوثانا تعبد من دون الله. يجعل الناس تصرف لها العبادة. يقول انا متذكر قصة
وانا حضرتك تقصد القبر يمكن ان يسمى وثن لغة وشرعا
بالحديث الصحيح. اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. انا بقولك متذكر قصة وانا صغير كان يعني رحنا نزور عمتي وهي مريضة في المستشفى في طنطا ومررنا على مسجد السيد البدوي. في صورة ذكر عندي حوالي 8 سنين او 9 سنين. صورة في ذهني مش راضية تمشي. ست قاعدة متضرعة جلسة القاعد في زي في الصلاة. ويا سيد يا بدوي اختي خضرة ضربتني وانت لازم تاخد لي حقي منها ولازم تشوف فيها ضربتني ليه ويعني بتشتكي للسيد البدوي. وشفت جوابات عمالة تترمى في شكاوى بتروح للسيد البدوي. وهناك متضرعين اشد مثل المتضرعين عند استار الكعبة او عند باب الكعبة ملتزمين للضريح وطلب المدد من الاموات. كل دي خرافات دخلت الى اهل الاسلام من خلال اهل البدع من خلال الغلو في قبور الصالحين. فهذه قضية كما ذكرت قضية محسومة. لكن بقول فيه اوثان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل مكة في عمرة القضية. وقبل ذلك 13 عاما في مكة قبل ان يهاجر كانت الاوثان مولودة حول الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكسرها. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على ذلك. ولأنه لم يكن دولة في ذلك الوقت. وإحنا بنؤكد أننا لسنا دولة. لسنا دولة ولا نستطيع أن نغير هذه المنكرات بأيدينا لما ترتب عليه مفسدة. ثم أولا لابد أن نغير ما في قلوب الناس. أولا الله عز الذي يغيرها.
هل من الوارد أن تكتم الدعوة إنكارها لهذه المنكرات طالما أنها في المحصلة لا تطالب إزالتها أو لا تسعى إلى إزالتها بنفسها؟
لا دي قضية تانية. قضية الدعوة إلى الله عز وجل البيان واجب على أهل العلم. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أشد فترات الضنك لم تكتم ولا ينبغي أن تكتم ولا يجوز أن تكتم. لأن الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دي قضية على كل من أوتي الكتاب مش بس أهل الكتاب السابقين. هذا أمر على العلماء أن يبينوا. والرسل تعرضوا لأنواع الاضطهاد الشديد ولم يكتموا شيئا من الحق
خاصة في التوحيد.
في أين
التوحيد لما في غزوة أحد يعني قالوا أفيكم محمد مع أبو سفيان فقال لا تجيبوا. قال أفيكم أبو قال لا تجيبوا. لما قال أفيكم أبو فلما قال أعلوه بل نفس السلام
ألا تجيبوا
ألا تجيبوا
يعني الله أعلى
قضية التوحيد لابد أن تعلن.
القضية الكبرى.
أنا أقول يا رسول الله من أدب الصحابة يعني لا يقدم بين يدي الله ورسوله. فقال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا عزة ولا عزة. قالوا الله لنا عزة ولا عزة لكم. قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقضايا التوحيد لا تكتم يعني. ولكن إنكار باليد دي مسألة تانية يعني.
بمناسبة هذا الأثر ذكرته فضيلتكم دائما ما نسمع فضيلتكم في هذه الأزمات بدل من الانزعاج خطاب استبشار وامل مع كل هجمة من الهجمات. يعني هذا شيء جيد جدا ان يبث هذا الامل في نفوس الناس. فماذا طرح فضلكم؟ هل هذه الهجمة هي الاخرى ان نستطيع ان نستبشر ان وراها خير كثير باذن الله؟
هو طبعا يعني الذي يهاجم الدعوة السلفية ويلقي اليها التهم جزافا يعني دون وجه حق هذا ظالم يعني وباغي، وانما بغيكم على انفسكم، ولا يحق المكر السيء الا باهله. فهؤلاء ينكشف يعني كذبهم والناس لا تثق فيهم هؤلاء. وكان دائما كان الشيخ محمد زمان ايام بدايه الدعوه كان يقول اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. فاحنا لذلك نقول للناس تسمع من السلفيين، والناس عرفت السلفيين وتسمع ما لا تسمع عنهم. فانا دائما متفائل يعني، الواحد دائما يرى، والشرع يعني الايات والاحاديث بتدل على ان مستقبل الاسلام، والله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها. يعني طبعا الارض ما كانتش كلها معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نص الارض تقريبا امريكتين واستراليا ما كانتش معروفه يعني نصف العالم. فقال وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ايضا حديث الاخر لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. مدر بيت الحجاره، والوبر بيت الشعر وبيت البدو، الا ادخله الله هذا الدين. طبعا احنا الاشياء اللي حدثت في الفتره الاخيره احنا كنا متصورين ان الطغية ده هيزول بعد 50 سنة مثلا بعد ما احنا نموت، يعني هيجي ابنه ياخد له كمان 50 سنة ولا حاجة وبعدين ربنا ياخدهم. فالحمد لله ان ربنا عجل بيهم يعني بفضل الله، واذا بالايه بالطواغيت يتساقطون الواحد تلو الاخر. فنسأل الله عز وجل ان يحرر ليبيا من ليبيا من الطاغوت، وان ينجي اخواننا بليبيا واليمن وسوريا. فكل هذه المؤشرات تشير الى ايه يعني الى يعني خير ان شاء الله يعني تنتظره الامه.
نعم فضيلة الشيخ ياسر، كيف
عايز بس ارجع للنقطه الثانيه لاكد على ان قضيه تغيير منكر باليد هي وظيفه يعني ذي السلطان الذي يقدر على ازاله هذه المنكرات دون مفاسد. واحنا زي ما قلنا احنا في طور الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، امكانياتنا في الدعوة إلى الله بالتأكيد إن دي سنة كونية كما أنها سنة شرعية، فإن إحنا نوصل دعوة حق الناس ونغير القلوب حتى يترك الناس ذلك. دي قضية سواء في قضية التبرج، إحنا ما أكرهنا أحدا ولا عاقبنا أحدا يعني من في الطرقات على قضية التبرج، ولكن يمكن أن ننصح بالكلمة الطيبة وبالأسلوب المهذب في أي ما يعني في كل القضايا التي طرحت. طبعا مسألة بقى إقامة الحدود ده أوضح الإخوة يدخلوا في كثير من مسائل الصلح بين الناس، وهم يتجنبون دائما قضية إقامة الحدود. لماذا؟ لأنه إنما يقيم الحدود ذو السلطان أو من يقوم مقامه، وطالما ما فيش قدرة وشوكة الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
كنت أريد أن أسأل حضرتك عن كيف ترى التحالف بين العلمانيين والصوفية في قضية القبور والأضرحة، مع ان العلمانيين دائما ما يعني يقولون اصحاب الفكر الغيبي ويعتبرون الكلام الثابت في الكتاب والسنه دون الاستغراق الموجود عند الطرق الصوفيه، يعتبرونه قدر مقزز لهم،
تحالف مصلحي.
كيف يفسر المنابر العلمانيه الان انها تدافع عن ما يسمونهم او بل ما يسمون ما هو بالفعل فكر غيبي ثابت بالكتاب والسنه ليس فيه خرافات يسمونها خرافة، فكيف بالخرافة الحقيقية يدافعون عنها الآن؟
هي فكرة حاجة يعني تحالف مصلحي محض، إنما هو عايز حد يبقى تابع له، ليس عنده مقاومة، ليس عنده إلا التبعية لما يأتيه به. هم مستوردين الأفكار العلمانية والليبرالية دي جايبينها من الغرب، وهم شافهم عبر التاريخ، الغرب شاف عبر التاريخ إن اللي مهد لهم الطريق في فتح البلاد واستسلم تماما للاستسلام كان اهل البدع والانحراف. احنا على فكره ما بنعممش الحكم على الصوفيه كلهم، لدرجه ان الصوفيه متفاوتين في مفاهيمهم،
لكن هذه الاضرحه يكون يعني انا كنت اتودى ان القرارات العلمانيه بغض النظر ان انا عبر 30 سنه او اكثر من ذلك بكثير لم نتعرض لاي ضريح، لكن كنت أتمنى أن الكاميرا تنزل وتصور من يلتصقون بحديد الأضرحة ومن يرجدون ربما إلى غير القبلة أحيانا. ليس يعني ليس القضية حتى مجرد قضية مخالفة لحكم شرعي ثابت بعدم إقامة المساجد على القبور، بل هناك مخالفة لثوابت العقل وثوابت الشرع. يعني العقل ينفر جدا،
يعني الناس اللي بتقول الملك ملكي وصرفت به بدوي يكذبون على الله عز وجل، يعتقد ان الكون يدبره اقطاب اهو بالك اربعة مثلا على سبيل المثال واوتاد سبعة، وان الكون متقسم. واعتقد الشيعة زي ما يقول الخميني ان لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. طب احنا ميجي نعرض الكلام ده على آية واحدة في كتاب الله، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فضلا عن نصوص العقل. إنسان مات لا يملك لنفسه ولا لغيره ضر ولا نفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت محمد يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. طب القضايا دي مش لازم تكون يعني بينة لدى الناس، وإلا ف النظل في جو الخرافة أمر خطير للغاية، والدفع بأن هذا تطرف وتشدد وإرهاب. وإحنا نتكلم في قضية عقدية، مسألة تغيب اليد كما ذكرنا ده أنا أشك أصلا في وقوع هذه الوقائع. بعضها أصلا أنا أعرف بعضها إن هم جم لما المسجد بيتهدم والضريح ضمن الحاجات اللي بتبقى عايز ترميم يفتحوا يلاقوا ما لقوش حاجة، مرة لقوا عظم كلب موجود وبعضها ما كانش فيه عظم اصلا ولا فيه ضريح اصلا، عباره عن وهم. فالناس اختارت
مسجد الحسين الذي يقولون ان السلفيين يهددون بهدمه ليس فيه قبر اصلا.
يعني هو بس هو فيه الضريح الموجود من اجل ان يذهب الناس اليه لكي يفعلوا مظاهر يعني مخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى عقيده وعملا. لكن عموما القضيه احنا بنقول لهم نحن لسنا دوله ولكننا دعاه، نحن دعوه ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. تعالوا نتناقش في القضية، تعالوا نجيب كلام أهل العلم، حتى كلام علماء الأزهر. كلام علماء الأزهر على فكرة الناس بتظن أن علماء الأزهر يعني كلهم يقولون بجواز الصلاة في مساجد فيها أضرحة أو بجواز اتخاذ المساجد أضرحة. لا، ده من أول الشيخ محمد عبده رحمه الله وهو ينص على إزالة القبة التي على قبضه.
سمع عمر عبد أظن يستنكر مسألة القبور في المساجد من ناحية الشرع والعقل، لأنه كان عنده اهتمام بجانب محاربة الخرافة كما هي
عقلية. كلام الشيخ محمد عبده في التوسل أنا حطه في فتوى ضمن كتاب في التوسل، لأن مع أن احنا في اختلافات مع الشيخ محمد عبده رحمه الله في مسائل كثيرة متعددة في قضية العقل والنقل، لكن كلام الشيخ محمد عبده في مسألة التوسل كان كلام قوي جدا. وليس محمد عبده فقط، الشيخ عبد المجيد سيرين، ده مشايخ متعددين من مشايخ، حتى الشيخ البقوري مجموعة من فتاوى علماء الأزهر في مسألة عدم بناء القبور، بناء المساجد على القبور. يعني احنا مش ده فكر بقى مش وهابي ولا سلفي، ده فكر أزهري، فكر أزهري.
والأستاذ محمد عبده هو الأستاذ الإمام.
صحيح.
يعني
إذا ليه القضية بتاخد حجم بهذه الطريقة، وإن دائما يتهم من يقول هذا من متطرف.
الشيخ أحمد فريد يعني طرح سؤالا تلقائيا حينما دعا لإخواننا في ليبيا، ففرض علي أن أخرج خارج الموضوع لأسأل عن بعض من ينتسبون إلى السلفية ويقولون القذافي ولي أمر وهؤلاء الثوار خوارج عليه، وأن الرئيس المصري السابق عصى الله المعصية الوحيدة في حياته تقريبا عندهم أنه لم يقمع الثوار كما قمعهم القذافي. أريد فقط بعد أن فتحت الطريق أن يعني أرش بعض الماء حتى تخرج الكلمات هذه.
وطبعا احنا مع إخواننا بليبيا، والشعب الليبي من أقرب الشعوب يعني إلى الشعب المصري، وهم جيراننا طبعا لهم حق الجيرة، فينبغي أن ننصرهم يعني بالدعاء وبالمساعدات المالية، والأطباء يذهبون يعني يعني أصحاب الفكر اللي بيقولوا أولياء الأمور والسيد الوالد، والمفروض أنهم يتكسفوا يعني بعد اللي حصل يعني. فإحنا طول عمرنا الحمد لله بنقول عليهم طواغيت يعني، فمش يعني ولي الامر بيكون بيحكم بشرع الله، ده الحاكم اللي له علينا الطاعه. يعني ما اقاموا فيكم كتاب الله، وهؤلاء لم يكونوا يقيموا كتاب الله، وشهدنا من سرقتهم وخيانتهم للأمة ومولاتهم لأعداء الله عز وجل، وأي يعني وقت في صراع بين الكفر والإيمان هم مع الكفر، يعني أيام الشيشان مع الروس كانوا مع الروس، اليهود مع الفلسطينيين وإخواننا في غزة هم مع اليهود، فهؤلاء يعني دائما ينحازون للكفر، ومع ذلك يعني بعض الدعاء أو بعض الناس يقول هؤلاء أولياء أمور، يعني هذا يعني ما يا لا يجوز. وبعدين ده كان نظام فاسد، وكل من استند على هذا النظام سقط مع سقوط النظام، فإذا راجع عليهم الأمر قبل ذلك وافتضح هؤلاء بالسرقة والخيانة وخيانة الأمة ومولاة أعداء الله، فكان ينبغي لهؤلاء أن يفيقوا وأن يرجعوا إلى الحق، والحق أحق أن يتبع. الإنسان إذا اكتشف أنه يعني مخطئ فهو يرجع يعني ويعترف أنه كان مخطئا وأنه التبس عليه الأمر، وهؤلاء لم يكونوا أولياء أمور ولكن كانوا طغاة وجبابرة، ويكفي أن البلاد كانت مليئة بالسجون والسجون مليئة كنا في عند الإخوة في رأس غارب اليوم بيقولوا ممنوع حد يخرج من المدينة إلا بإذن المباحث من المدينة، قلت له يعني المدينة كلها سجن يعني، ولو حد خرج يستقبلونه أمن الدولة يعني
يا سجن المؤمن
يا سجن
السجن، كانوا بيطبقوها بطريقة عكس.
سبحان الله يعني كم ضيقوا على الدعاء.
الشيخ احمد كان مرة احنا في منطقة 87 واقفين العساكر بره واحنا جوه، ويقول لي شايف المساجين.
هو المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسر، وهو كان ورا الحديث، واحنا كنا احنا كنا سعداء الحمد لله، الواحد يعني قضى احلى ايام في السجن يعني. فبنقولهم الحمد لله ان احنا دخلنا السجون قبل ما تتلغى يعني، لحقناها يعني. هي كانت تدريبات عمليه يعني ما تعمل معسكر وتجيب ناس تدربهم مش هتقدر تديهم معاني الولاء والبراء ويعني والتربيه الحقيقيه زي السجن يعني. فالحمد لله يعني ان يعني والحمد لله
عايز اضيف حته في موضوع مساله ولاه الامور دي.
نعم.
قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم.
نعم.
اولي الامر يعني الذي يتولى الامر. ايه امرنا احنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصلح لي دين الذي هو عصمه امري، نقول في دعائنا تبعا له اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا. اذا الذي يتولى الامر يتولى امر الدين، يعني يقيم الدين، يعني يقيم الاسلام والايمان والاحسان، ليس يحارب هذه الاشياء يعني سيمنع منها. الذي يقيم في الناس الصلاه، ما اقاموا فيكم الصلاه. سيدنا ابو بكر مش ان هو بيخلوا الناس يصلوا، مش يسيبهم يصلوا، ما هو سيدنا ابو بكر حارب مانع الزكاه علشان كان يعني هم عايزين يادوا الزكاه وهو خلاهم مثلا او كده، ولا هم قالوا احنا نوديها من مالكش دعوه بينا. هو في الحقيقه قالوا لا احنا لن نؤدي لك الزكاه، احنا نتصرف فيه، فقاتلهم على ذلك. اذا ولي الامر هو الذي يتولى امر الدين، يقيم الدين ولي الامر. اما يتولى امر غيرنا، يتولى امر مجرد الطعام والشراب، لا دي قضيه لابد ان تكون واضحه.
او يتولى امر تنفيذ مخططات كفار في ولاد الوسيط، يتولى امر اسرائيل يعني
القضيه دي
الامر
اسف ان طلعت السؤال
ليست يعني المساله دي لا بس تكون باينه، لان احنا فعلا محتاجه الى نظر بالادله الشرعيه والنظر في كتب السياسه الشرعيه، لان دي اصلا احنا هنخاطب العالم الاسلامي كله، مش بس احنا في مصر ولا في ليبيا ولا في سوريا، دي قضيه عامه ولابد ان يعرف اي حد. احنا بننصح دائما لمن ولاه الله سبحانه، في فرق بين ولايه يعني يتولى امر قدري على الناس ان ده بيبقى امر واقع، وبين ان هو يبقى يتعبد باننا نسمع ونطيع، لان الرسول قال اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. ما ينفعش نرضي هذا القيد عشان نتعبد لله، اما ان احنا ممكن نبقى موجودين في ظل دوله تقهرنا او في ظل واقع لا نستطيع تغييره. اولا احنا عمرنا على فكره الكلام ده ما مش بنقوله دلوقتي بس، احنا بنقوله من زمان علشان اللي عايز يسمع التسجيلات بتاعت المشايخ كلهم يعرفها، مش بنقوله بعد الثوره، بنقوله قبل الثوره. ان البعض بيتهمنا بان احنا ايه عايزين نركب الموجة، لا ده احنا كنا موجودين قبل الموجة بزمن طويل نقول هذا الكلام. فالمسألة مسألة مهمة ان نعرف ان ولاية الامر الشرعي غير ولاية امر واقعي، ولي امر المؤمنين وامير المؤمنين غير رئيس الجمهورية غير ملك المملكة. اذا كان ملك المملكة يقود بكتاب الله يبقى ملك مسلم، واذا كان رئيس الجمهورية يقود بكتاب الله يبقى رئيس جمهورية مسلم. وده اللي احنا نسعى اليه، لان احنا حريصين على الناس، حريصين على الحاكم والمحكوم ان يكونوا دائما معا في رحمه الله سبحانه وتعالى، واحنا بنحب الخير لكل المسلمين. وما يظنش البعض ان احنا كده بنكفر كل حد، لا، قضية التكفير دي مبنية على استيفاء شروط وانتفاء موانع. لما نتكلم على الشخص معين فلان ده كافر ولا مسلم، لابد ان هو يستوفى شروط وانتفاء، ربما كان جاهلا، ربما كان متأولا، ربما كان يظن ان في اكراه او مكرها بالفعل، ربما كان يعني عنده اي عذر من الاعذار المعتبرة شرعا. فيعني الواحد صدام حسين ده كان آية من آيات الله، ان هو جه قبل ما يموت ونطق الشهادتين وماسك المصحف، فالواحد بيخاف والله من ساعتها ان هو يعين احدا من الكفر. وان كان القذافي خصوصا الشيخ ابن باز وغيره من العلماء المسلمين صرحوا بكفره ايام موضوع غسول الصحراء وايام تحريف القرآن.
كما تحالف العلمانيون مع النصائب مع الصوفية، فجأة اعادوا بعض رموز ممن كانوا يقولون الرئيس الوالد محمد حسني مبارك حفظ الله وسيادة اللواء العدلي يعني أدام الله ظله، ويعني إلى آخر الرتب كلها، مع العلماء يقولون فصل الدين عن الدولة، يحضرون بعض هذه الشخصيات الآن ولا أريد أن أصرح بأسماء
معروفة مش كلها عارفة،
ليكونوا ممثلين للفهم الديني المستنير.
لا، الفهم السلفي.
أنا أريد أن أسأل هؤلاء، يعني هل هؤلاء العلماء يقبلون الدين المستنير أم يريدون فصل الدين تماما عن السياسة؟
أي واحد هيقول لهم دولة مدنية مفصولة الدين عن الدولة فيها هيقول له هو ده الاستنارة. نعم. أي ما كان، سواء كان يعتقد ده. أنا فوجئت أن بعض من كان يعني يسمع حوارك، بعض الإخوة تلامذة عندهم كانوا كان بيقول لهم ربنا بتاعك ده، تعجبت قلت له ما ترفعوش عليه قضيه ليه، ده الراجل يتهكم على الذات الالهيه، وكان اصلا في حوار من الحوارات اللي انت متتصل بيها بالتليفون. نعم. وكان قرفان جدا 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 بسبب مثل هذا الكلام ايام بدون تسميه، الا ان هي انا بذكر المشاهدين وبذكر الاخوه بان مؤسسه ترند.
طب استاذ حضرتك ندخل اتصال لان بدانا دلوقتي. طيب ماشي. العشر دقائق الاخيره نسمح باتصالات. ماشي اتفضل. مين معايا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل اخي محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عبد المنعم الشحات.
ايوه اتفضل، مرحب بحضرتك.
من فضلك، من فضل حضرتك الشيخ عبد المنعم، عايز يعني اسال الدكتور ياسر، وهو يعني نعتبر يعني هو شيخي وانا تلميذ من تلاميذه.
اتفضل اسال.
اساله بس يعني موقف اهل السنة من حلف النيتو اللي موجود في ليبيا، موقف اهل السنة، وان كان الامر منكر ينكر ومدى يعني انكارنا له.
من ايه يعني حضرتك الموجود في ليبيا؟
نرجو البيان يعني من الدكتور ياسر. جزاك الله خير.
طب جزاكم الله خير. اتفضل.
اقول لحضرتك دلوقتي مش احنا اللي جبنا حلف الناتو ولا احنا امرنا بذلك، ولكن هناك من يبيد شعبه ويقتل، يعني يريد ان يقاتل من بيت بيت وحاره حاره وزنجه زنجه، ويريد اباده الشعب الليبي. جه واحد يدفع عن هؤلاء، انا لم امره ان ياتي ولا ارضى ابدا بوجود قوات اجنبيه على ارض مسلمه بحال من الاحوال، بل هذا الامر يعني يترتب عليه نتائج اخرى تماما اذا نزلت قوات على الارض. لكنهم يضربون الطيران الليبي الذي يفتك بالشعب الليبي، بالشعب المسلم، ينتهك الحرمات. أنا بلا شك لا يمكن، أنا لم آمر بذلك، ولكن كل من منع سفك دم امرئ مسلم فنحمد الله عز وجل على أن قيض هذا الأمر. هم أصلا ما بيسألوناش ولا بيدوروا علينا، هم حلف الناتو جاي ياخد مننا حكم الشر ولا جاي يسألنا هيجي ولا ما ينزلش؟ أمر وقع، ده أمر قدري كوني بالنسبة لنا، دفع به شر عن المسلمين.
معنا اتصال من الشيخ محمد الصاوي. اتفضل.
بركاته شيخ عبد المنعم.
الله يكرمك. عليكم السلام.
الله بخير. اسال الله ان يحفظك وينفع بكم. الله يبارك في ضيفيك مشايخنا الشيخ الدكتور ياسر والشيخ الدكتور احمد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهدهم وينفع بهم. وحقيقه انا اوجه رساله الى اخواني المشاهدين ان الله سبحانه وتعالى من علينا بالعلماء الراسخين الذين يجب ان نعتصم برايهم وناخذ بقولهم ونستعين الله سبحانه وتعالى أن نجمع عليهم كلمة الناس. والله مشايخنا يعني الشباب بحاجة ماسة أن يجدوا الحلول وأن يجدوا الإصرار على أن يلتف هؤلاء الناس حول العلماء وأن تجتمع كلمة الشباب حول العلماء. في مشكلة كبيرة نعيشها مشايخنا وهي أن كثير من الشباب الآن يريد أن يعمل بيقدر يجتهد. يعني بعض الناس الزمن الأخير بدأوا لجان عملية لمساعدة الناس على فهم الإسلام، ولجان عملية للنهضة بأمة الإسلام. فياريت مشايخنا لو نوجه رسالة لإخواننا أن يلتفوا حول العلماء، وأن تجتمع كلمتهم عند العلماء، ويحاولوا قدر استطاعتهم أن يعني يسدوا لعلمائنا أفكارهم وأراءهم. قد يكون هناك من يوجهها، وقد يكون هناك من يطورها أو يحسنها إن شاء الله.
جزاكم الله شكرا محمد، وإن شاء الله
جزاك الله خيرا.
الله يبارك في حضرتك. تفضل.
إن شاء الله إن نحن بحاجة ماسة إلى أن شبابنا يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويبدأوا حقيقة عمل، لأن نحن بنسمع كلام كثير، كل يشوفوا كلام، والإخوة تتكلم والإخوة تعمل، يعني لم نجد عمل إلى الآن. من أين سأبدأ يا بلدي؟ والحزن توغل في كبدي، وجواز الشعر كذا ألما، وحروفي ترزف في القيد. من أين سأبدأ يا وطنا يشكو أبناه من الحسد؟ شغلتهم دنياهم ونسوا صفحات ملئت بالمجد. قد كنا يا حبي نبني صرح الإسلام من المهدي، نشعل للأكوان ضياء تبتسم الدنيا بالود. ارجع للضعفاء حقوقا ويفيض الجود من الأيدي. واسأل يا وطني حطينا لما شهد الجند الصمد. واسأل يا وطني حطينا لما شهد الجند الصمد. واسأل يرموكا كيف غدت قلعة إجلال وتحدي، أو أندلسا لما أضحت نحنا فوق شفاه المجد. صنعاء ومصر وبغداد ودمشق وأرجاء الهند، أسماء نقشت من نور تنبض بالعز إلى الأبد. والآن سقطنا عن عرش وشربنا الذل يا بلدي. فأجبني يا وطني أجبني، فالهم سيفتك في جسدي. قال الوطن تفاءل واجعل إيمانك سيفا يا ولدي. فالنصر سيأتينا حتما برجال صدقوا في العهد، إن أحببنا الموت وطرنا بالروح إلى الله الأحد. أسأل الله سبحانه أن يثبتنا وحبه وشيخنا.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
وأنا أطمن يعني إخواننا الشباب.
الله
يحفظك. أطمن إخواننا الشباب بأن مسارات العمل بفضل الله بدأت تتحرك، ربما العجلة تحتاج إلى قدر من التسارع بالتوكل على تبارك وتعالى والإخلاص والتعاون والتكاتف، تسير بالسرعة المطلوبة إن شاء الله. أعود لفضيلة الشيخ أحمد فريد وأقول يعني حضرتك كنت من الوفد الذي ذهب إلى قرية أطفيح لإطفاء نار الفتنة هناك، ومع ذلك ما زال الإعلام يصر أن السلفيين هم من يشعلون الفتنة. يعني كيف ترى يعني أن الإعلام ربما أغفل حتى يعني ذكر دور الدعاء في إطفاء الفتنة، وعاد بعدها ربما بأيام قليلة يتكلم عن أن السلفيين هم من يشعلون الفتنة؟
والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا. طبعا مش من مصلحة المسلمين ولا حتى النصارى أن تحدث فتنة، يعني خاصة أن البلاد في يعني في فترة طوارئ وفي أزمة اقتصادية نتيجة لعدم استقرار البلد، فمش من مصلحتهم ولا من مصلحتنا. في الواقع هذا اليوم كنت أزور الشيخ محمد حسان.
طبعا احنا وعدناهم نسمح بالاتصالات في آخر البرنامج.
ماشي.
على اتصالات تفضل أخ طارق خليل.
ما سمعتش القصة.
أنا عاود إليه.
أسامة خليل.
تفضل.
يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني بسلم وأقبل يد شيخ الفاضل الشيخ ياسر والشيخ فضل الشيخ أحمد فريد.
جزاكم الله خير.
بلاش حاجه تقبيل يدي
ده. الحمد لله الذي يعني
اسس كلام يا شيخ.
ده على هوا تقبيل على. جزاكم الله خير شيخ طارق. الله يكرم. نعود لقصه مع الشيخ
محمد. فكنت في زياره لفضيلة الشيخ محمد حسان، واقترح علي الذهاب معه لاجراء هذا الصلح اللي فيه ما فيش شك يعني حسم للفتنه، وفي يعني مصلحه للبلد اللي هي بلدنا جميعا احنا والنصارى. فالمهم ذهبنا والحمد لله يعني وفقنا، فجلسنا مع الإخوة كانوا سائرين جدا ورافضين إن الكنيسة تبنى وبيشتكوا من أشياء كانت تحدث في الكنيسة، فاستطعنا تهدئتهم الحمد لله. ثم أتى برضو وفد من الشباب النصارى في وهي البلد فيها 68 ألف مسلم و2000 نصراني، وطبعا يعني الاخوه ما طلعهمش من البلد كما صور الناس.
نعم.
بس هم يبدو ان هم عشان عددهم قليل انزعجوا، فوفقنا الحمد لله معاهم. وكان في نفس الوقت كان الاخوه مجتمعين في اسكندريه، ما فيش حاجه تحت الارض دلوقتي ولا قبل كده كان في حاجه، اللي عايزينه بنقوله على المنبر بفضل الله يعني. ف فكنت مع الشيخ محمد حسان، كان معنا الدكتور محمد عبد السلام والدكتور صفوت حجازي وفضيلة الشيخ محمد حسان، فاتصلوا بالإخوة وكانوا مجتمعين، والإخوة الشيخ محمد الشيخ ياسر والإخوة المجلس إدارة الدعوة، فهو اللي ملى القرارات للشيخ محمد حسان، وأنا كنت سامع بقول جيد جدا وحاسس جدا، أنا مش سامع بيقولوا إيه
قلبك معانا الشيخ أحمد.
فأنا بس أنا اللي عملته قلت له للشيخ ياسر والشيخ محمد حطيب كل الإخوة، وحبيت برضو الشيخ أبو إدريس، الناس كلها تعرف بس الشيخ محمد الفتاة أبو إدريس قائم الدعوة السلفية في اسكندرية.
عرفت له الشيخ أحمد ده ركز معلم. طب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذا كان بس في مداخلة أو نصيحة بعد إذن حضرتك،
تفضل.
وأنا العلم بس أنا ملتزم الحمد لله من أول التمرينات، كان كل فترة مع الإخوة السلفية زي الشيخ الدبيسي وما شابه، يعني محمد بن مقصود.
نعم.
وبس في نصيحة، انتم ما شاء الله طبعا يحبكم في الله،
حبك الذي أعطنا فيه،
والفترة الحالية محتاجة دعم منكم قوي، لأن العلمانية تحارب الإسلام حرب شرسة.
نعم.
فالفترة القادمة هي نصيحة حضرتك ادرسها بالذات، حضرتك يعني حد رسمي أدرى مني في النصيحة دي.
تفضل.
إن الفترة الجاية في انتخابات مجلس الشعب بعد 6 أشهر.
نعم.
وأقوى الناس على الساحة نثق فيهم وعندهم خبرة سياسية هم الإخوان.
إن شاء الله سوف تعلن الدعوة موقفها من عملية الانتخابات البرلمانية، وكيف وما هي المعايير التي ستدعم بها المرشحين، وإن شاء الله ستدعم مرشحين من كل التيارات الإسلامية. جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر العلمانيين، ما رأي فضيلتكم في أن بعض القيادات الليبرالية قالت انها لا تمانع من الحوار مع السلفيين؟
والله احنا ربنا عز وجل امرنا ان نتحاور مع كل احد، قال عز وجل ادعوا لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. اذا كان يعني من ينتسب الى غير مله الاسلام مامورين بان يجادلوا بالتي هي احسن، فكيف من انتسب الى الاسلام واختلط عليه بعض المفاهيم؟ احنا مستعدين للحوار بالتاكيد.
نعم. طيب يعني عقارب الساعة تأكل الدقائق القليلة جدا الباقية. البعض يقول أن السلفيين لم يشاركوا في الثورة، وينسون أن حتى بغض النظر عن المشاركة الفعلية التي شارك بها الإخوة في من بعد 28 يناير واللجان الشعبية، طبعا لم أستطع أن أكمل السؤال معي. محمد تفضل. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد عبد الحميد منوفية.
مرحب مرحب.
محمد عبد الحميد منوفية.
تفضل.
مرحب بحضرتك ومرحب بفضيلة الشيخ دكتور ياسر وفضيلة الشيخ دكتور أحمد سليم مشايخنا وأسيادنا.
جزاكم الله خير.
وأنا من تلامذة الشيخ خالد منصور تلا منوفية. وقضينا سنين طويلة على شروحات المشايخ، وكان شيخنا الشيخ ياسر بيتكلم من الآن بيقول إن المشايخ جزاهم الله خيرا تكلموا في مسائل الدقائق، مسائل عقيدة ولاة الأمور وغيرهم، جزاهم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
وأنا والله أحس يعني بنور شديد جدا في هذه الأيام من متابعة لكلام المشايخ في الأيام السابقة منذ 10 سنين تقريبا.
نعم.
يعني أحس وأن هذه الأمور التي تحدث في مصر اليوم يعني وكأن الطريق أمامي فيه نور وفيه ضياء، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وثبتنا وإياهم
جزاكم الله خيرا
في الدنيا والآخرة.
الله يكرمك.
ويعني أتمنى إن شاء الله تعالى تكون الدروس ولو لمدة ساعتين إن شاء الله تعالى، بحيث برضو تعطي فرصة للمشايخ الأفاضل وعلماء الأجلاء يقضوا قصصهم إن شاء الله تعالى، ويكون حوالي مثلا نص ساعة اتصالات. وجزاكم الله خيرا.
جاري دراسة اقتراحات دي، جزاكم الله خيرا. معي احمد من الاسكندرية، تفضل. الاخ احمد.
ايوه.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد المنعم.
ايوه تفضل.
نحيي فضيلة الشيخ ياسر برهامي منور الفضاء كله، فضيلة الشيخ الدكتور احمد فريد مشايخنا جزاهم الله خيرا. المهم بس المداخلة حضرتك بمناسبة الحمل على السلفيين والسلفية في ان هم بيدعوا للتوحيد. كان زمان بيتهمونا بان احنا اصحاب اللحى واصحاب الاهتمام بالمظاهر. هذا التوحيد اصل اصول دين الله عز وجل.
نعم.
يعني بعد ما كانوا بيتهمونا بالمظاهر، ما يبقى لما ولا مظاهر ولا جوهر، ما يبقى لنا من الدين شيء. فواضح يعني ان هذا التواصي اتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
نعم.
فهذا هذا شيء بفضل الله عز وجل نحن لا نستغربه، وهم يعني يخافون من ظهور الإسلام، والله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. والسلفيون والسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام.
نعم.
السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام.
جزاك الله خير أستاذ أحمد، لأن الآن يقال لي لابد أن أنهي البرنامج. في الواقع من حسن تقدير الله تبارك وتعالى أن تكون فترة الختام من متصل من أبناء الدعوة، لأن الدعوة السلفية هي أكثر الدعوات التي أعطت لأبنائها تحقيق ذاتيتهم عن طريق أنهم يقادون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بآراء القادة فقط، وإنما بأن يتعلموا ويحسنوا أن يدافعوا. نحن نستبشر خير بوجود هؤلاء الشباب، هم الآن يعني يشاركون مشايخهم عبر الهاتف بمناقشات أثرت هذه الجلسة، ونتمنى أن تكون هذه المشاركات على أرض الواقع، دروس ومحاضرات ومشاركات في المنتديات على الإنترنت وتعميم لواجب الدعوة لله تبارك وتعالى. كنت أتمنى أن أجيد تقديم مشايخي بصورة أفضل، ولكن يعني هم وضعوني في هذا الاختيار. ما استطعت أن أحسن تقديمهم وأن أوفيهم حقهم، وما استطعت أن أوفي المشاهدين حقهم في أن أطرح كل الأسئلة التي يعني كانت في ذهنهم، لأن الوقت قد مضى بسرعة وكلام شيوخنا لا يمل منه. فلا أملك إلا وبعد أن انقضى الوقت إلا أن أعيد شكر فضيلة الشيخ الفريد على هذه المشاركة، الشيخ الوهامي على هذه المشاركة وعلى جهودهم معنا ومع غيرنا في الدعوة لله تبارك وتعالى. وأشكر أعزائي المشاهدين على حسن استماعهم وحسن مشاركتهم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الجنة.